الله تعالى مع قصار السور ومع سورة البينة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أعوذ بالله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع سورة البينة للمرة الثانية إن شاء الله. لا إله إلا الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا الآية، ذكر هنا الذين كفروا ثم جاءت من وجاء بعدها أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين. وأهل الكتاب مختص باليهود والنصارى، ولكن الخلاف هل الشرك يجمعهما أيضا أم لا. فبين الفريقين عموم وخصوص، عموم في الكفر وخصوص في أهل الكتاب لليهود والنصارى، وخصوص في المشركين لعبدة الأوثان. ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب أيضا، كما في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فجعل مقالة كل من اليهود والنصارى إشراكا. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الكتابيات، إلا أنه اعتبرهن مشركات. ولهذا الخلاف والاحتمال وقع النزاع في مسمى الشرك، وهل يشمل أهل الكتاب أم لا، مع أننا وجدنا فرقا في الشرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين. قال: وقد جمع والدنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى علينا وعليه بين تلك النصوص في دفع إهام الاضطراب عند قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله. وسيأتي أيضا تفصيل لهذه القضية عند آيات سورة البقرة وآيات سورة المائدة إن شاء الله. ذكرها جمعا مفصلا مفاده أن الشرك الأكبر المخرج من الملة، أن الشرك الأكبر المخرج من الملة أنواع، وأهل الكتاب متصفون ببعض دون بعض، إلى آخر ما أورده رحمه الله تعالى ورحمة الله تعالى علينا وعليه. ولعل في نفس آية وقالت اليهود عزير بن الله فيها إشارة إلى ما ذكره رحمة الله تعالى علينا وعليه من وجهين: الأول قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا، أي يشابهونهم في مقالتهم، وهذا القدر اتصف به المشركون من أنواع الشرك. الثاني تذيل الآية بصيغة المضارع عما يشركون، بينما وصف عبدة الأوثان في سورة البينة بالاسم والمشركين. ومعلوم أن صيغة الفعل تدل على التجدد والحدوث، وصيغة الاسم تدل على الدوام والثبوت. فمشركو مكة وغيرهم دائمون على الإشراك وعبادة الأصنام، وأهل الكتاب يقع منهم حينا وحينا. وقد أخذ بعض العلماء أن الكفر ملة واحدة فورث الجميع من بعض، ومنع الآخرون على أساس المغايرة، والعلم عند الله تعالى. تنبيه: بقي المجوس، وجاءت السنة أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب لحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وقوله تعالى منفكين حتى تأتيهم البينة، اختلف في منفكين اختلافا كثيرا عند جميع المفسرين، حتى قال الفخر الرازي عند أول هذه السورة ما نصه، قال الواحد في كتاب البسيط: هذه الآية من أصعب ما في القرآن العظيم نظما وتفسيرا، وقد تخبط فيها الكبار من العلماء. ثم إنه رحمه الله لم يلخص كيفية الإشكال فيها، وأنا أقول وجه الإشكال أن تقدير الآية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لم يذكر أنهم منفكون عن ماذا، لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر الذي كانوا عليه. فصار التقدير لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا يقتضي أن كفرهم قد ازداد عند مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والآية الثانية تناقض في الظاهر، وهذا منتهى الإشكال فيما أظن. وقد سقت كلامه لبيان مدى الإشكال في الآيتين، وهو مبني على أن منفكين بمعنى تاركين، وعليه جميع المفسرين. والذي جاء عن الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه أن منفكين مرتدعين عن الكفر والضلال حتى تأتيهم البينة، أي أتتهم. ولكن في منفكين وجه يرفع هذا الإشكال، وهو أن تكون منفكين بمعنى متروكين لا بمعنى تاركين، أي لم يكونوا جميعا متروكين على ما هم عليه من الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة، على حسب قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لن يتركوا. وقريب منه قوله تعالى قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقد حكى أبو حيان قولا عن ابن عطية قوله
ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى، وذلك أن يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولا منذرا تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن النعمة، فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى، ولهذا نظائر في كتاب الله تعالى. وقول ابن عطية يتفق مع ما ذكرناه ويزيل الإشكال الكبير عن المفسرين كما أسلفنا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول في ذلك نسوقه لشموله، وهو ضمن كلامه على هذه السورة في مجموع الفتاوى، قال وفي معنى قوله تعالى لم يكن هؤلاء وهؤلاء منفكين ثلاثة أقوال ذكرها غير واحد من المفسرين. هل المراد لم يكونوا منفكين عن الكفر، أو لم يكونوا مكذبين بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث فلم يكونوا منفكين من محمد والتصديق بنبوته حتى بعث صلى الله عليه وسلم، أو المراد أنهم لم يكونوا متروكين حتى يرسل إليهم رسول؟ وناقش تلك الأقوال وردها كلها، ثم قال فقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي لم يكونوا متروكين باختيار أنفسهم يفعلون ما يهوونه لا حجر عليهم، كما أن المنفك لا حجر عليه، وهو لم يقل منفكين بل قال منفكين، وهذا أحسن. لم يقل منفكين بل قال منفكين وهذا أحسن، إلى أن قال والمقصود أنهم لم يكونوا متروكين لا يؤمرون ولا ينهون ولا ترسل إليهم رسل، والمعنى أن الله لا يخليهم ولا يتركهم، فهو لا يفكهم حتى يبعث إليهم رسولا، وهذا كقوله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى، أي أيظن أن يكون أن هذا يكون، يظن أن هذا يكون، هذا ما لا يكون البتة، بل لا بد أن يؤمر وينهى. وقريب من ذلك قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وهذا استفهام إنكاري، أي لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر ونعرض عن إرسال الرسول أو الرسل. تبين من ذلك كله أن الأصح في منفكين معنى متروكين، وبه يزول الإشكال الذي أورده الفخر الرازي، ويستقيم السياق ويتضح المعنى، وبالله تعالى التوفيق. قوله تعالى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أجمل البينة ثم فصلها فيما بعدها رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. وفي هذا قيل إن البينة هي نفس الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصه لما كان يعرفونه قبل مجيئه، كما في قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكأن وجوده صلى الله عليه وسلم بذاته بينهم كأن وجوده صلى الله عليه وسلم بذاته بينة لهم، ولذا جاء في الآثار الصحيحة أنهم عرفوا يوم مولده بظهور نجم نبي الختان إلى آخر أخباره صلى الله عليه وسلم. وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا، كذلك المشركون كانوا يعرفونه من طريق أهل الكتاب وبما كان متصفا به صلى الله عليه وسلم. ومن جميل الصفات كما قالت له خديجة عند بدء الوحي له وفزعه منه: كلا والله لن يخزيك الله أبدا، والله إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، تكسب المعدوم وتقضي الضيف. وقول عمه أبي طالب: والله ما رأيته لعب مع الصبيان ولا علمت عليه كذبا، إلى آخر ما قال. وقد لقبوه بالأمين. وحادثة شق الصدر في فترة رضاعه، بل وقيل ذلك في قصة أبيه عبد الله لما تعرضت له المرأة تريده لنفسها فأبى، ولما تزوج ودخل بآمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم لقيها بعد ذلك فقالت له: لا حاجة لي بك. فقال: وكيف كنت تتعرضين لي؟ فقالت: رأيت نورا في وجهك فأحببت أن يكون لي، فلما تزوجت وضعته في آمنة ولم أره فيك الآن، فلا حاجة لي فيك. فكلها دلائل على أنه صلى الله عليه وسلم كان في شخصه بينة لهم. ثم أكرمه الله بالرسالة، فكان رسولا يتلو صحفا مطهرة من الأباطيل والزيغ وما لا يليق بالقرآن. ومما استدل به لذلك قوله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فعليه يكون رسول من الله بدلا من البينة مرفوع على البدلية، أو أن البينة ما يأتيهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتلوه عليه من الصحف المطهرة فيها كتب قيمة. فالتشريع الذي فيها والإخبار الذي أعلنه تكون البينة. وعلى كل فإن البينة تصدق على الجميع كما تصدق على المجموع، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا رسول إلا برسالة تتلى، ولا رسالة تتلى إلا برسول يتلوها. وقد عرف لفظ البينة للإشارة إلى وجود علم عنها مسبق عليها، فكأنه قيل: حتى تأتيهم البينة الموصوفة لهم في كتبهم. ويشير إليها ما قدمنا في أخبار عيسى عليه السلام عنه، وكذلك في آخر سورة الفتح: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية. قوله تعالى: فيها كتب قيمة. كتب جمع كتاب. وقال الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه: كتب بمعنى مكتوبات. وقال ابن جرير في الصحف المطهرة: كتب من الله قيمة، يذكر القرآن بأحسن الذكر ويثنى عليه بأحسن الثناء. وحكاه ابن كثير واقتصر عليه. وقال القرطبي إن الكتب بمعنى الأحكام، مستدلا بمثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقيل الكتب القيمة هي القرآن، فجعله كتبا لأنه يشتمل على أبواب من البيان. وذكر الفخر الرازي أنه يحتمل في كتب أي الآيات المكتوبة في المصحف، وهو قريب من قول الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه. قال الشوكاني المراد الآيات والأحكام المكتوبة فيها، وهذه المعاني وإن كانت صحيحة إلا أن ظاهر اللفظ أدل على تضمن معنى كتب منه على معنى كتابة أحكام. والذي يظهر أن مدلول كتب على ظاهرها وهو تضمن تلك الصحف المطهرة لكتب سابقة قيمة، كما ينص عليه قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ثم قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وكقوله في عموم الكتب الأولى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وقوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. ولذا قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي بما فيه من كتبهم القيمة المتقدم إنزالها، كما في قوله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال عز من قائل وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، ونحو ذلك من الآيات مما يدل على أن آي القرآن متضمنة كتبا قيمة مما أنزلت من قبل. وقد جاء عمليا في آية الرحمن وقوله وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، فهذه من الكتب القيمة التي تضمنها القرآن الكريم كما قال ولكم في القصاص حياة. ولعل هذا بين وجه المعنى فيما رواه المفسرون عن الإمام أحمد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أمرت أن أقرأ عليك سورة البينة، قال أو ذكرت سم، وبكى رضي الله عنه، لأن فيها زيادة الطمأنينة له على إيمانه لأنه آمن بكتاب تضمن الكتب القيمة المتقدمة والتي يعرفها عبد الله بن سلام، وكانت فيها قصة الرجم في التوراة لما غطاها الآتي بها كما هو معروف في القصة، وستأتي إن شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. يلاحظ أن السورة من أولها عن الكفار عموما من أهل الكتاب والمشركين معا، وهنا الحديث عن أهل الكتاب فقط، وذلك مما يخصهم في هذا المقام دون المشركين، وهو أنهم لأنهم أهل كتاب وعندهم علم به صلى الله عليه وسلم وبما سيأتي به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكقوله صراحة: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فلمعرفتهم به قبل مجيئه، واختلافهم فيه بعد مجيئه، وخصهم هنا بالذكر في قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، تنبيه مما يدل على ما ذكرنا من معنى كتب قيمة أمران من كتاب الله. الأول منهما اختصاص أهل الكتاب هنا بعدم عموم الحديث من الذين كفروا وما قدمنا من نصوص، والثاني أن القرآن لما ذكر الرسول يتلو على المشركين قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، فهذا نفس الأسلوب، ولكن قال آياته لأنهم لم يكن لهم علم بالكتب الأخرى فاقتصر على الآيات. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا لا يستوجب التفرق في أمره صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا لم يبين موضع الأمر عليهم بعبادة الله مخلصين له الدين، هل هو في كتبهم السابقة أم في هذا القرآن الذي يتلى عليهم في صحف مطهرة؟ وقد بين القرآن العظيم أن هذا الأمر موجود في كل من كتبهم، والقرآن الكريم في كل من كتبهم والقرآن الكريم، فما في كتبهم قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وقوله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. وإقامة الدين وعدم التفرقة فيه هو عين عبادة الله تعالى مخلصين له الدين. ومما في القرآن قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهي الآيات التي سنفسرها بعد إن شاء الله في يوم السبت من السورة، سورة البقرة. فقد نص على كامل المسألة هنا أن الكتب القيمة المنصوص عليها في الصحف المطهرة هي كتب أهل الكتاب، بقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وأنهم أمروا في هذا القرآن بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع التعليمات المذكورة نفسها. وإقام الصلاة لا يكون إلا عبادة الله بإخلاص، وهذه الأوامر سواء كانت في كتبهم أو في القرآن لا تقتضي التفرق بل تستوجب الاجتماع والوحدة. قوله تعالى: وذلك دين القيمة فيعلة من القوامة، وهي غاية الاستقامة. وقد جاء بعد قوله: فيها كتب قيمة، أي مستقيمة بتعاليمها. وقد نص تعالى على أن القرآن أقومها وأعدلها، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما فنفى عنه العوج وأثبت له الاستقامة، وهذا غاية في القوامة كما قدمنا من قبل من أن المستقيم قد يكون فيه انحناء كالطريق المعبد المستقيم عن المرتفعات والمنخفضات، لكنه ينحرف تارة يمينا وشمالا مع استقامته، فهو مع الاستقامة لم يخلو من العوج، ولكن ما ينتفي عنه العوج وتثبت له الاستقامة هو الطريق الذي يمتد في اتجاه واحد بدون أي اعوجاج إلى أي الجانبين مع استقامته في سطحه، وهذا هو القرآن، فهو الصراط المستقيم. ولذلك قال تعالى: وذلك دين القيمة، أي الملة القيمة، قيمة في ذاتها وقيمة على غيرها ومهيمنة عليه، وكقوله تعالى: ذلك الدين القيم، كقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. تنبيه: إن في هذه الآية ردا صريحا على أولئك الذين ينادون بدون علم إلى دعوة لا تخلو من تشكيك حيث لم تسلم من لبس، وهي دعوة وحدة الأديان، ومحل اللبس فيها أن هذا القول منه حق ومنه باطل، أما الحق فهو وحدة الأصول كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وأما الباطل فهو الإبهام بأن هذا ينجر على الفروع، مع الجزم عند الجميع بأن فروع كل دين قد لا تتفق كلها مع فروع الدين الآخر، فلم تتحد الصلاة في جميع الأديان ولا الصيام ونحو ذلك، أي الكيفية والطريقة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد أجمع المسلمون على أن العبرة بما في القرآن من تفصيل للفروع والسنة تكمل تفصيل ما أجمل، وهذا النص الصريح بأن ذلك الذي جاء به القرآن هو دين القيمة، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى وهي أفعل تفضيل، فلا يمكن أن يعادل ويساوى مع غيره أبدا من نصوص القرآن، بأن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه، وأخذ عليهم العهد بذلك، وقد أخبر الرسل عليهم السلام أممهم بذلك، فلم يبق مجال في هذا الوقت ولا غيره لدعوة الجاهلية بعنوان مجوف ومشبوه باسم وحدة الأديان أو الديانة الإبراهيمية، بل الدين الإسلامي واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وهو الحق الذي لا حق سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. قرأت البرية بالهمزة والياء، فقرأ بالهمز نافع وابن ذكوان والباقون بالياء، فاختلف في أخذها برية أو بريئة. قال القرطبي: قال الفراء: إن أخذت البرية من البراءة بفتح الباء والراء أي التراب، فأصله غير مهموز بقوله منه براه الله يبروه بروا أي خلقه، وقيل البرية من بريت القلم أي قدرته. وقد تضمنت هذه الآية مسألتين، الأولى منهما أن أولئك في نار جهنم خالدين فيها، ومبحث خلود الكفار في النار تقدم قبل ذلك، والمسألة الثانية أنهم شر البرية، والبرية أصلها البريئة، قلبت الهمزة ياء تسهيلا وأدغمت الياء في الياء، والبريئة الخليقة، والله تعالى بارئ النسم هو الخالق البارئ المصور سبحانه. ومن البرية الدواب والطيور، وهنا النص على عمومه، فأفهم أن أولئك شر من الحيوان من الحيوانات والدواب، وقد جاء النص صريحا في هذا المعنى في قوله تعالى إن شر الدواب. ما جاء في قصة هدهد سليمان أنكر على بلقيس وقومها سجودهم للشمس والقمر من دون الله أو للشمس. ونص مالك في الموطأ في فضل يوم الجمعة أنه وما من دابة إلا تصيخ بأذنها من فجر يوم الجمعة إلى طلوع الشمس خشية الساعة، وهذا كله ليس عند الكافر منه شيء. ثم في الآخرة لما يجمع الله جميع الدواب ويقتص للعجماء من القرناء فيقول لها كوني ترابا، فيتمنى الكافر لو كان مثلها فلم يحصل له أي العذاب، أو لم يحصل له هذا التمني، كما قال تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك والله تعالى أعلم أن الدواب لم تعمل خيرا فتبقى لتجازى عليه، ولم تعمل شرا لتعاقب عليه، فكانت لا لها ولا عليها إلا ما كان فيما بينها وبين بعضها، فلما اقتص لها من بعضها انتهى أمرها، فكانت نهايتها عودتها إلى منبتها وهو التراب، بخلاف الكافر فإن عليه حساب التكاليف وعقاب المخالفة فيعاقب بالخلود في النار، فكان شر البرية والعياذ بالله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الحكم هنا بالعموم كالحكم هناك، ولكن هنا بالخيرية والتفضيل. أما من حيث الجنس فلا إشكال، لأن الإنسان أفضل الأجناس ولقد كرمنا بني آدم. أما من حيث العموم فقال بعض العلماء فيها ما يدل على أن صالح المؤمنين أفضل من الملائكة، ولعل مما يقوي هذا الاستدلال هو أن بعض أفراد جنس الإنسان أفضل من عموم أفراد جنس الملائكة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فضل بعض أفراد الجنس لا يمنع في البعض الآخر، ولكن هل بعض أفراد الأمة بعده أفضل من عموم أو بعض أفراد الملائكة؟ هذا هو محل الخلاف. وللقرطبي مبحث في ذلك مبناه على أصل المادة وورود النصوص من جهة، من جهة أصل المادة إن كانت البرية مأخوذة من البري وهو التراب فلا تدخل الملائكة تحت هذا التفضيل وإلا فتدخل. وأما من جهة النصوص فقال في سورة البقرة عند قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال: المسألة الثالثة، اختلف العلماء في هذا الباب أيهما أفضل، الملائكة أو بنو آدم، على قولين. فذهب قول إلى أن الرسل من البشر أفضل، أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملأ الأعلى أفضل، واحتج من فضل الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وبأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، وبقول الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وبما في البخاري يقول الله تعالى: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وهذا نص على أن الملأ الأعلى خير من ملأ الأرض. واحتج من فضل بني آدم بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أو خير البريئة بالهمز من برأ الله الخلق، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، خرجه أبو داود. وبأن الله يباهي بأهل عرفات الملائكة ولا يباهي إلا بالأفضل، والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الملائكة خير منهم، لأن طريق ذلك خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة، وليس هاهنا شيء من ذلك، خلافا للقدرية والقاضي أبي بكر حيث قالوا الملائكة أفضل. قالوا: أما من قال من أصحابنا والشيعة إن الأنبياء أفضل، لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم إلى آخره، ثم رد هذا الاستدلال. وقد سقنا هذا البحث لبيان الخلاف في هذه المسألة المشتمل عليها لفظ البرية، واعتقد أن المفاضلة جزئية لا كلية، وذلك أن جنس البشر خلاف جنس الملائكة، والملائكة فيهم النص بأنهم عباد مكرمون، والبشر فيهم النص ولقد كرمنا بني آدم، والفرق بينهما كالفرق بين الاسم والفعل في الدلالة، ففي الملائكة بالاسم مكرمون وهو يدل على الدوام والثبوت، وفي بني آدم كرمنا وهو فعل يدل على التجدد والحدوث، وهذا هو الواقع. فالتكريم ثابت ولازم ودائم للملائكة بخلافه في بني آدم إذ فيهم وفيهم. ولا يبعد أن يقال إن التفضيل في الأعمال من حيث صدورها من بني آدم ومن الملائكة، إذ الملائكة تصدر عنهم أعمال الخير جبلة أو بدون نوازع الشر بخلاف بني آدم، وإن أعمال الخير تصدر عنها بمجهود مزدوج حيث ركبت فيهم النفس اللوامة والأمارة بالسوء ونحو ذلك من الجانب الحيواني. وازدواجية المجهود هو أنه ينازع عوامل الشر حتى يتغلب عليها ويبذل الجهد في فعل الخير، فهو يجاهد للتخليص من نوازع الشر، وهو يجاهد للقيام بفعل الخير. وهذا مجهود يقتضي التفضيل على المجهود من جانب واحد، وقد جاء في السنة ما يشهد لذلك. لما ذكر صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يأتي بعدهم من يكون العامل منهم له أجر 50، فقالوا 50 منا أو منهم يا رسول الله؟ قال لا، قال بل 50 منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. وبمثل الحديث سبق درهم 100,000 درهم. وبين صلى الله عليه وسلم أن الدرهم سبق الأضعاف المضاعفة لأنه ثاني اثنين فقط، والمئة 1,000 جزء من مجموع كثير. فالنفس التي تجود بنصف ما تملك ولا يتبقى لها إلا درهم خير بكثير ممن تنفق جزءا ضئيلا مما تملك ويتبقى لها المال الكثير. فكانت عوامل التصدق ودوافعه مختلفة، منزلة في النفس متضادة. فالدرهم في ذاته وماهيته من جنس الدراهم الأخرى، لم تتفاوت الماهية ولا الجنس، ولكن تفاوتت الدوافع والعوامل لإنفاقه، ولعل المفاضلة المقصودة تكون من هذا القبيل أولى، والله تعالى أعلم. ثم قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هذه الآية الكريمة فيها 4 مسائل، 3 مجملة جاء بيانها في القرآن، والرابعة مفصلة ولها شواهد. وأما 3 المجملة فأولها قوله جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم، إذ الجزاء في مقابل شيء يستوجبه، وهو وعند ربهم تشعر بأنه تفضل منه، وإلا لقال جزاؤهم على ربهم. وقد بين ذلك صريح قوله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نسأل الله من واسع فضله وعطائه. فنص على أن هذا الجزاء كله من ربهم عطاء لهم من عنده. الثانية والثالثة قوله: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، فأجمل ما في الجنات ونص على أنها تجري من تحتها الأنهار مع إجمال تلك الأنهار. وقد فصلت آية عما يتساءلون ما وقد فصلت آية عما يتساءلون الآيات المتلوة آنفا ما أعد لهم في الجنة من حدائق وأعناب وكواعب وشراب وطمأنينة وعدم سماع اللغو إلى آخر ما ذكر في الآيات في سياق واحد فضلا عن غيره. نسأل الله من واسع فضله. كما جاء تفصيل الأنهار في سورة محمد أو سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم نسأل الله من فضله نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار والخلود في هذا النعيم هو تمام النعيم لذا قال خالدين فيها أبدا قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه يعتبر هذا الإخبار من حيث رضوان الله تعالى على العباد في الجنة من باب العام بعد الخاص وفي سورة الليل قال تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى واتفقوا على أنها في الصديق رضي الله عنه وجاء في التي بعدها سورة الضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى أي للرسول صلى الله عليه وسلم وهنا في عموم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية فهي عامة في جميع المؤمنين الذين هذه صفاتهم ثم قال رضي الله عنهم وقد جاء ما يبين سبب رضوان الله تعالى عليهم وهو بسبب أعمالهم كما في قوله تعالى في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فكانت المبايعة سببا للرضوان وفي هذه الآية الإخبار بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه ولم يبين زمن هذا الرضوان أهو سابق في الدنيا أم حاصل في الجنة وقد جاءت آية تبين أنه سابق في الدنيا وهي قوله تعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم أسأل الله من وسع فضله فقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم يأتي بعدها بقوله أعد لهم جنات فهو في قوة الوعد في المستقبل فيكون الإخبار بالرضا مسبقا عليه وكذلك آية سورة الفتح في البيعة تحت الشجرة إذ فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهو إخبار بصيغة الماضي وقد سميت بيعة الرضوان تنبيه في هذا الأسلوب الكريم سؤال وهو أن العبد حقا في حاجة إلى أن يعلم رضوان الله تعالى عليه لأنه غاية أمانيه كما قال تعالى ذلك الفوز العظيم أما الإخبار عن رضا العبد عن الله فهل من حق العبد أن يسأل عما إذا كان هو راضيا عن الله أم لا هل من حق العبد أن يسأل عما إذا كان هو راضيا عن الله أم لا إنه ليس من حقه ذلك قطعا فيكون الإخبار عن ذلك بلازم الفائدة وهي أنه في غاية من السعادة والرضا فيما هم فيه من النعيم إلى الحد الذي رضوا تجاوز رضاهم حد النعيم إلى الرضا عن المنعم كما يشير إلى شيء من ذلك في آخر آية النبأ عطاء حسابا قالوا إنهم يعطون حتى يقول حسبنا حسبنا أي كافينا قوله تعالى ذلك لمن خشي ربه اسم الإشارة منصب على مجموع الجزاء المتقدم وقد تقدم أنه للذين آمنوا وعملوا الصالحات وهنا يقول إنه لمن خشي ربه مما يفيد أن تلك الأعمال تصدر منهم عن رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة من الله. ومثله قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقوله جل وعلا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من فضله. والواقع أن صفة الخوف من الله تعالى هي أجمع صفات الخير في الإنسان، لأنها صفة الملائكة، صفة للملائكة المقربين، كما قال تعالى عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد عم الحكم في ذلك بقوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وفي هذه الآية السر الأعظم، وهو كون الخشية في الغيبة عن الناس، وهذا أعلى مراتب المراقبة لله عز وجل، والخشية أشد أنواع الخوف. انتهى كلام الإمام الشيخ الشنقيطي عليه السحائب الرحمة والرضوان بهذا التفصيل الجميل لسورة البينة. وبنهاية كلامه انتهى الوقت وزاد وروعي فيه تعويض الوقت الذي انقطع فيه البث. ومعنى هذا أننا لازلنا مع سورة البينة، نحتاج أن نقف معها وقفة أخرى إن شاء الله تعالى، حيث بقي لنا عدد من التفاسير لا تترك. نعم، بات واضحا معنى السورة بفضل الله تعالى ما بين الإجمال والتفصيل، لكن هذا لا يغنينا عن أن نقف مع الظلال والمنار وابن كثير وابن تيمية وعون الرحمن وبيان الفوائد والأحكام، وذلك إن اتسع له المجال ففي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في عشية يوم السبت بإذن الله تبارك وتعالى. قرأت تعليقا للشيخ صالح، يعني لست أدري هو يخاطب أخاه الشيخ محمود ولا يخاطبني، يقول: لماذا هذا الجفاء يا شيخ؟ ليس هناك إن شاء الله ثمة جفاء، إن كان كنت أنا المقصود بهذا، إنما هو التعب يبدو على ملامح الوجه فلا يجعلني يعني بشوشا أو متجاوبا معكم، أيضا الاهتمام بالتفسير دون الاهتمام بالتعليقات. بكتفي برد السلام بالإشارة، بقية التعليقات لو وجدتها بعد الحلقة برد عليها. على كل إن شاء الله ما في جفاء ولا شيء، إنما هو التعب، نسألكم معه صالح الدعاء، يغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.